الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بعث بهذه الأمة رسولا جاهد في الله حق جهاده ونفذ أوامر ربه وجاهد وهاجر لدار هجرته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ابتلي في الله وجاهد في الله وهاجر في الله وصبر في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته، واعلموا أيها الأحبة أنكم مختبرون، وما وجدتم على هذه اليابسة إلا من أجل الاختبار والامتحان، فكونوا أيها الأحبة من الفائزين كما كان سلفكم، وأكثروا أيها الأحباب من مراجعة سيرتكم وتاريخكم. ولا بد لنا من أن نعرف بأن تاريخنا أعظم تاريخ، وأن سيرة آبائنا وأجدادنا من أعظم السير. لذا لا يسعنا إلا أن نقف أمام هذا التاريخ العظيم، لا يسعنا إلا أن نحترم هذا التاريخ العظيم، لا يسعنا إلا أن نكثر من مذاكرة التاريخ الإسلامي لنأخذ منه ما ينفعنا في الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله تعالى. وبعد، أيها الأحبة، كما تعلمون إن عالمنا الإسلامي الآن كعادته يستعد ليحتفل بذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العالم الإسلامي تعود أن يحتفل في كل عام وفي بداية العام الهجري بذكرى هذه الهجرة العطرة الطيبة، وإنها والله لذكرى غالية على قلب كل مؤمن ومسلم، لأن الهجرة أيها الأحبة كانت نصرا للإسلام، وكانت بابا للتشريع الإسلامي، وكانت كذلك نافذة على العالم كله. استطاع بعد ذلك المسلمون أن يطلوا على العالم ليبلغوا عالمنا كله قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجل، إن الهجرة النبوية الشريفة كانت فتحا مبينا، وكما تعلمون أيها الأحبة، لم تكن الهجرة بطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجبر على ذلك عندما هاجر من بلده ومن الدار التي ولد فيها، من مسقط رأسه، من موطنه، من دار أهله وأقاربه،
من البلد الذي أحبه وترعرع وعاش فيه. عندما هاجر لم يكن بذلك مختارا، إنما ألجأه كفار قريش على ذلك. أيها الأحبة، لا أريد أن أسرد عليكم قصة الهجرة، لأنكم سمعتم ذلك من الخطباء والمدرسين كثيرا، إنما أحب أن أستنبط منها ما ينفعنا في يومنا هذا. إذا وقفنا عندها واحتفلنا بها، نقف عندها لنأخذ منها القوة، ونقف عندها لنأخذ منها العزم، نقف عندها لنأخذ منها حافزا ينفعنا في حياتنا كلها إن شاء الله تعالى. ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأم القرى مكة، وترعرع وعاش بها، وهو من خيار قريش من بني هاشم. أجل، ثم حبب إليه الخلاء، خلى في غار حراء، كان يتعبد الليالي الطويلة، ويأخذ معه الزاد، ويجلس 30-40 ليلة في هذا الغار البعيد عن مكة. فإذا نفد زاده رجع إلى بيته وأخذ مثله وعاد إلى عبادة ثانية، حتى نزل عليه الناموس، أعني جبريل، في غار حراء، وقال له اقرأ. ثم بعد ذلك تتابع نزول الوحي. وبعد، أيها الأحبة، أمره الله تعالى أن يبلغ عشيرته الأقربين بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا عشيرته ودعاهم إلى الله، صنع لهم وليمة، وبعد انتهاء الطعام قال يا قوم أنتم أقرب الناس إلي، أعمامي وعماتي وعشيرتي وأهلي، إني أدعوكم إلى الله لأنه إله واحد وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفهوه وقاموا بدون إيجابية. ثم بعد ذلك أمر أن يدعو الكل إلى الله سبحانه وتعالى. دعا مكة ودعا أهل مكة، كان يقف عند الكعبة ويدعو الناس إلى ربه تبارك وتعالى، ويقابل بالشتم والضرب والإهانة ويصبر على ذلك. ثم أوذي بأكثر، حفروا له الحفر ووضعوا له الشوك، ونزل بحقه تبت يدا أبي لهب وتب. ما تركوا صغيرة في الإيذاء ولا كبيرة إلا باشروها ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نصره عمه أبو طالب، وناصرته زوجته خديجة بمالها، وناصره أبو بكر الصديق بقوته وكلمته وماله. وبعد وفاة عمه خرج إلى سقيف، إلى الطائف، ودعا أهلها إلى الله، قابلوه بالضرب والإهانة وضرب الحجارة، وسال دمه من كعبيه، وخرج من الطائف وهو يقول يا رب إن كان ذلك في ذاتك فلا أبالي. ونزل عليه ملك الجبال بعد أن نزل جبرائيل، وقال له أنا تحت تصرفك يا محمد، مرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. فقال عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. ونزل عليه ساعتها قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أجل، رجع من الطائف ودخل مكة واستعاد نشاطه مرة ثانية، يدعو زعماء قريش، يدعو بني أمية، ويدعو بني مخزوم، ويدعو القبائل القريشية كلها إلى توحيد الله تعالى. وكان يقابل بالنفي والضرب والإهانة، قالوا عنه كذاب، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه يأتيه الجني، وقالوا عنه كذا، وهم يعلمون بأنه الصادق الأمين، وأنه الذي ائتمن على أموالهم وعلى أسرارهم وعلى عوراتهم. إنما ماذا يقولون له؟ ما بماذا يصفون؟ قالوا له كذاب وهم يعلمون بأنه صادق، قالوا له ساحر وهم يعلمون بأنه ما بشر ولا عرف السحر أبدا. نعم، أيصفونه بالشعر؟ كلامه ليس شعرا. أيصفونه بأنه يقول نسرا؟ إن كلامه ليس بالنسر، إنه كلام رب العالمين. نعم، قالوا له كل شيء في السوق. وبعد اجتمع كفار قريش وقالوا نضعه بغرفة حتى يموت. قام إبليس قال بئس رأيكم. قالوا إذا نربطه بذنب فرس ثم نطلقها حتى يموت. قال كذلك إبليس ليس الرأي بهذا. وقام يومها عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام قال بل ننتخب من كل قبيلة من القبائل رجلا يقفون على باب داره ليلا بالسيوف، فإذا خرج ضرب ضربة الرجل الواحد، عند ذلك ضاع دمه بين القبائل. قام يومها إبليس وهو الذي يلبس ويرتدي ثياب رجل مجدي، قال نعم ما قلت يا أبا الحكم. وبعد انتخبوا من القبائل هذا العدد، أعني فرسانهم وأبطالهم، حملوا السيوف ووقفوا على باب النبي وهو لا يدري، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم، نزل جبريل الأمين وقال يا محمد استيقظ، إن الله أمرك أن تهاجر إلى دار هجرتك، واعلم بأن كفار قريش يقفون على بابك بالسيوف. يومها أيقظ النبي ابن عمه علي بن أبي طالب وطلب منه أن ينام داخل الفراش ليرد الأمانات إلى أهلها، ثم خرج النبي من بين صفوفهم بعد أن ألقى الله النوم عليهم، وكان إبليس يقف معهم، فنال إبليس بقدرة الله تعالى. خرج النبي وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، نعم، وأخذ ترابا ووضع على رؤوس هؤلاء الصناديد ووضع على رأس إبليس، ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى دار صاحبه أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر إن الله أمرني أن أهاجر، فقال يا رسول الله أسألك الصحبة، قال أنت صاحبي في هذه الرحلة. وانطلق النبي ليلا إلى غار ثور وهو جبل بين مكة وعرفات، صعب المسلك، بقمته بأعلاه مغارة أو كهف غار، رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أبا بكر أركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفيه حتى أدخله الغار. ثقب بسيط في الجبل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سبقه الصديق. لماذا دخل الصديق قبل النبي؟ أخوفا من الأعداء؟ لا، إنما دخل الصديق على الغار قبل النبي ليبين وليثبت للعالم كله بأنه الصادق وأنه المخلص وأنه الحبيب الذي يفتدي حبيبه بكل شيء أوتيه. دخل الغار لينظفه من الثعابين، من الهوان لينظفه مما فيه من الآثام. أجل نظفه وسد الثقوب وبقي ثقب واحد وضع كذلك كعب رجله في هذا المكان. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم متعبا، وصل داخل الغار وطلب من أبي بكر أن ينام على ركبته، وهكذا المطمئن الراضي بقضاء رب العالمين. وينام النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقظ بعد ذلك على دموع صاحبه تقع على وجهه الشريف. ما شأنك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لسعت بقدمي وما أحببت أن أزعجك بهذا. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان فشفاه الله تعالى من ساعته ببركة رسول الله. وأتى العنكبوت وأتت الحمامة الوديعة ونصر الله النبي بهذين الضعيفين، والله أقوى وأكبر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إذا جاء العنكبوت وبنى خيوطه على باب الغار، وأتت الحمامة المطوقة وبنت عشها وباضت وجلست على بيضها. وعندما استيقظ كفار قريش، وهناك قول بأن علي بن أبي طالب استيقظ صباحا وخرج وأيقظ كفار قريش، ماذا تفعلون هنا؟ قالوا ننتظر محمدا. قال إن محمدا ليس في هذا المكان. فتشوا عليه في كل مكان فلم يجدوه، فعلموا أنه خرج من بلدهم. أجل أخذوا القائد الذي يتتبع الأثر وسار أمامهم حتى وصل إلى باب الغار وخلفه صناديد قريش. يقول له هنا قدمه هنا قدمه حتى وصل إلى باب الغار. على باب الغار شجيرة بسيطة، ثم خيوط العنكبوت، ثم بيت هذه الحمامة. فقال القائف هنا انقطع الأثر. فيقول له أمية بن خلف وبعض مشركي قريش يومها: ألا تنظر إلى هذا العنكبوت؟ فإنه قد بنى هذا البيت قبل ولادة عيسى، ولو دخل محمد لانقطعت هذه الخيوط. أما ترى هذه الحمامة تجلس على بيضها؟ لو دخل محمد لطارت ولما جلست في هذا المكان. أجل وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا تحت. والنبي يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم. ثم رجع كفار قريش بكفي حنين، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم سلاسا في هذا الغار. يأتيه الراعي وتأتي أسماء بنت أبي بكر الصديق بالطعام، ويأتي عبد الله بن أبي بكر الصديق بأخبار قريش كل مساء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها بعناية الله إلى يثرب، إلى دار هجرته، وهم يفتشون عليه، ووضعوا لمن أتى برأسه 100 بعير حيا كان أو ميتا. وهناك أمور طويلة وقعت في هذه الهجرة لا يسعني الآن، وقد وعدتكم على التقصير مرارا في خطبتي أن أذكر هذه بأكملها. إنما الأنصار ينتظرون قدوم النبي، وقد أسلمت المدينة عن بكرة أبيها. نعم، والقريشيون يتابعونه يريدون دمه. انظر يا أخي إلى هذا الموقف الغريب، أهله قومه عشيرته يريدون دمه ولو بالثمن ولو 100 بعير، وكان البعير يومها يساوي الكثير.
والأنصار أهل المدينة ينتظرونه كل يوم في العراء وعلى الأكمات هناك ليستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. ويصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويستقبل يومها أجمل استقبال. ولا يستطيع اليوم الشعراء لو أرادوا أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يمدحوه كما مدحه الأنصار بحضوره وهو يقرهم على ذلك. عندما استقبل النبي أيها الأحبة ويا أيها المسلمون لم يستقبل بمرحبا ولم يستقبل فقط بالبسمة، إنما استقبل بالأناشيد، استقبل بالأغاريد، استقبل صلى الله عليه وسلم والناس كلهم كانوا رجالا ونساء وهم يقولون طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ما أجملها من قصيدة، والنبي يسمعها ويراهم وهم يقولونها ويبتسم بوجوههم صلى الله عليه وسلم. أهله يريدون دمه، والأنصار يصفونه بأنه بدر وأنه شرف بلدهم ومدينتهم. نعم، هكذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. جلس في قباء وهي قرية تبعد عن المدينة قرابة 7 كيلومترا، ثم انطلق بناقته إلى المدينة وجلست الناقة عند المسجد وبنى المسجد وبدأ التشريع الإسلامي يتتابع، وبدأ جبريل الأمين ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار الطيبة في المدينة في طيبة في طابة، بعد أن كانت تسمى بيثرب سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطابة وبطيبة. أجل، بدأ النبي مرحلة جديدة، علم الرجال، درس الأبطال جميع فنون الحياة، العلم، وكان أول ما بدأ به أيها الأحبة، لأن العلم بداية، ولأن العلم أساس في إسلامنا، ولأن الله جل جلاله أنزل أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فبدأ النبي يعلم هؤلاء الناس الذين أسلموا، وبعد الإسلام ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج للثقافة الإسلامية ليعرف كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يتعبد، كيف يتعامل في هذه الدنيا من بيع وشراء ورهن وغير ذلك. علمه كيف تكون المناكحات الإسلامية وكيف تفرق عن السفاح من ذلك. عرفهم كل أمور وأسباب الحياة. وبعد أن نضج الرجال واشتد عودهم علميا، عند ذلك بدأت الغزوات الإسلامية والفتوحات الإسلامية. فعاد النبي إلى مكة منتصرا، فتحها بإذن الله وبسم الله، وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل زهوقا. نعم، نظف مكة من الأصنام وأقام بها خليفة له، ثم قال للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، ورجع معهم إلى مدينتهم. نعم، وأقبلت القبائل من جميع أرجاء الجزيرة العربية تعلن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك غزا بني الأصفر في بلاد الشام، وهذه معركة اليرموك التي وقعت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة لخير دليل على ذلك. غزا بني الأصفر وأخذ من القدس ومن ملوكها وبطارقتها الجزية. نعم، أخذ من بطارقتها الجزية وعاد صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة. وفي السنة العاشرة حج حجة الوداع وخطب خطبة الوداع المشهورة وبين للناس أمور دينهم، ونزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو صاحب الهجرة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه بعد ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انتهت مهمته، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ربنا تبارك وتعالى، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب هذه الهجرة، يا من ضرب أكثر من مثل في الجهاد في سبيل الله بالبذل والعطاء والصبر وتحمل الأذى والمشاق. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ابتلي في الله، ويا من صبر في الله، ويا من جاهد في الله، ويا من هاجر في الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا كيف نعيش الحياة، يا من علمتنا كيف نعيش مع أعدائنا، يا من علمتنا كيف نقارع الحياة، يا من علمتنا كيف نعامل أعداء الله إذا أردنا ذلك. أيها الأحبة، إذا احتفلنا الآن بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، فإنما نحتفل بذكر الإسلام، وإنما نحتفل بنصر الإسلام، وإنما نحتفل بقوة الإسلام، وإنما نحتفل بتجمع المسلمين في بلد وقرية واحدة. وماذا علينا بعد؟ ماذا على المسلمين الآن وهم يحتفلون بذلك؟ وهذا اليوم القادم هو أول يوم بالسنة الجديدة أو الذي بعد. ماذا علينا؟ أنذكر هذا ونسكت؟ أنذكر ما فعل النبي في هجرته صلى الله عليه وسلم ثم ننام؟ لا أبدا، إنما علينا أن نأخذ من ذلك الدروس. ونحن الآن نجد العالم كله قد تكالب على الأمة الإسلامية، نجد العالم الإفرنجي والعالم اليهودي الماسونية العالمية، ونجد كذلك المشركين، ونجد كل غير مسلم، نجد العالم كله يقف أمام الإسلام محاربة، يريد أن يقضي على هذا النور، على هذه الدعوة، على هذا القرآن، ولكنهم لن يستطيعوا كما لم يستطيعوا في الماضي، لأن الإسلام دين الله، ولأن الذي جاء به سيد وإمام وخاتم النبيين، واسمه باق وقيادته باقية بل ستبقى إلى يوم القيامة، وهو صاحب اللواء في الدنيا وصاحب القيادة في الآخرة، وهو الذي يحق لنا أن نفتخر به وأن نعتصم بظهره وأن نقف معه كما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في غزواته وفي نضاله وفي كفاحه وفي جهاده. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى البرزخ الثاني، إلى العالم الآخر، قد انتقل إلى ربه، فإنما هو معنا الآن، وهو معنا في كل ساعة، وهو معنا في كل ثانية. أجل أيها الأحبة، إن النبي يعيش معنا بالإسلام طالما القرآن بين أيدينا. فإن النبي معنا، طالما السنة بين أيدينا فإن النبي معنا، وطالما الفقه الإسلامي بين أيدينا وفي صدورنا وعلى ألسنتنا فإن النبي معنا صلى الله عليه وسلم في تشريعه وفي علمه وفي نوره. وما علينا إذن إلا أن نقف مع الإسلام وأن نناصر الإسلام وأن نحارب أعداء الإسلام وأن نكره في الله وأن نحب في الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، أيها المسلمون، في هذا اليوم الحار لا أحب أن أحرك مشاعركم، إنما حقيقة إذا احتفلنا بهذه الهجرة لابد لنا من أن نأخذ منها الدروس. الإسلام باق وسيبقى إلى أن تخرج الشمس من هذا المكان من المغرب، وسيبقى الإسلام وسيبقى كذلك أنصار للإسلام. إنما الله اختبركم أيها المسلمون، اختبركم بالإسلام فينظر كيف تفعلون، أتناصرون الدين أم لا إله إلا الله؟ ثم نرى المعاصي، الزنا، الخمر، الربا، القمار، نرى النساء، نرى المعاصي قد عمت كل بلاد المسلمين، ثم ننظر إليها مبتسمين. لا نستطيع أن نصلح أنفسنا، ولا نستطيع أن نصلح أولادنا، ولا نستطيع أن نصلح أزواجنا، ولا نستطيع أن نصلح مجتمعنا، فكيف عند ذلك نستطيع أن ننتصر على أعدائنا؟ إذا احتفلنا بهذه الهجرة فإنما علينا أن نأخذ منها ما ينفعنا، ومما ينفعنا أن نتعلم لنعمل بما نتعلم. نعم، أن نناصر الإسلام كما نصره أصحاب النبي وانتصروا صلى الله عليه وسلم، أن نناصر هذا الدين، لأن الدين أمانة بأعناقكم. لا أقول إن الدين أمانة بأعناق الحكام فقط، إننا أمانة بعنق كل مسلم، تاجرا كان أو موظفا أو عاملا أو فلاحا. نعم، إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا الخطاب للعرب للمسلمين في ذلك الوقت قبل 14 قرنا، إلا تنصروه فقد نصره الله. وهاي الآية نزلت يوم غزو تبوك في السنة 9 من الهجرة، عندما تقاعس بعض المسلمين والحر كان وقيض عن المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، خاطبهم الله بعد أن رجع النبي من تبوك بذلك: إلا تنصروه، أي إلا تنصروا هذا النبي هذا الدين فقد نصره الله. متى نصر الله نبيه؟ نعم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هنا ربنا يبين بأن النبي لم يخرج من مكة عن طيب خاطر، إنما خرج مقهورا مرغما على ذلك: إذ أخرجه الذين كفروا، اضطروه للخروج. نعم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو وأبو بكر. وأما حديثي عن أبي بكر فله وقت آخر، لأن وقتنا ضاق الآن. نعم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الأحبة، كذلك أنتم إلا تنصروه، إلا تنصروا هذا النبي وإلا تنصروا شريعته فقد نصر الله هذا الدين قبل، وأنتم معاتبون بذلك وتحاسبون. فإذا احتفلنا بالهجرة إنما نأخذ منها القوة، نأخذ منها الاستعداد، نأخذ منها العلم، نأخذ منها العزيمة، نأخذ منها التوبة، نأخذ منها الندم على ما فرطنا، نأخذ منها أن نكره غير المسلمين، أن نكره أعداء المسلمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أو عشيرتهم. نعم، أن نحب في الله وأن نبغض في الله. ونسأل الله العلي القدير أن يعيد مثل هذه الذكرى على الأمة الإسلامية، وقد استعدت لنصر الدين، وقد كانت أهلا لتقف أمام الصليبيين وأمام الصهيونيين. ونسأله تعالى أن يعيد لنا المسجد الأقصى الجريح، وأن يعيد لنا ما ذهب من أرض الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المسلمين أولا على نفوسهم وعلى أعدائهم، وأن يعيد لنا كل شبر اغتصب من أرض الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفر. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، الحمد لله الذي جاءنا بهذا النبي الكريم وجعله خير الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وهو خير من بلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. اللهم صلِّ وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أهل بيته، واجعلنا ربنا من أتباعه الصادقين يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، لا بد لنا من أن نصلي دائما على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في يوم الجمعة صلاتنا على النبي مخصوصة. أفضل الأعمال في يوم الجمعة بعد أداء الفرائض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اتقوا الله فيما قلت لكم، اسمعوا وعوا حديثي جيدا، فإنه أمانة بأعناقكم تسألون عنه يوم القيامة. وترضوا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والقرابة والتابعين، لأنهم خيرة خلق الله أيها المسلمون. وارفعوا أيديكم وادعوا الله بقلوب حاضرة، عل الله يستجيب تعالى دعاءنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك يا رب العالمين. اللهم أصلح زعماء المسلمين، اللهم أصلح رؤساء المسلمين، اللهم أصلح ملوك المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا، إنك اللهم على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
دائما لا إله إلا الله. استووا وسووا صفوفكم يرحمكم الله. اللهم صل على محمد.
ترجمة حاضر.
إماما. الله أكبر.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله
الله أكبر.
سمع الله لمن
ربنا ولك الحمد.
أو
الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
الله أكبر.
سمع الله
ربنا ولك الحمد.
الله
أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.